مستمعي الكرام، منذ أن بدأ البث التلفزيوني في العالم وهو يؤدي مهام عديدة، منها ترفيهية ومنها خبرية ومنها أيضا تعليمية، في العراق استخدم هذا البث لأغراض تربوية ولمساعدة الطلاب على متابعة موادهم الدراسية وتعميق فهمهم وتوسيع معارفهم. وبعد فترة انقطاع بسبب ظروف البلاد، أعادت وزارة التربية تشغيل التلفزيون التربوي في عام 2007. التقرير التالي يلقي نظرة على تاريخ التلفزيون التربوي في العراق ومراحل تطوره، إضافة إلى المشاكل التي يعاني منها.
في سبعينيات القرن الماضي بدأ البث الأول للتلفزيون التربوي، وكان في حينه يقدم برامج ثقافية وإرشادية متنوعة تتوجه إلى مختلف شرائح المجتمع بما فيهم الطلبة. وفي عام 1977 أولت الحكومة العراقية آنذاك اهتماما خاصا بالتلفزيون التربوي الذي كان تابعا إلى وزارة التربية، ووضعت له قوانين مرنة يتمكن من خلالها العاملون من التحرك. كانت حصة الطالب من البرامج كبيرة، حيث كان يبث له دروس تعليمية لمختلف المراحل الدراسية. واستمر الحال إلى عام 1991، وتحديدا عند الغزو العراقي للكويت، حيث توقف التلفزيون التربوي وحول إلى وزارة الإعلام لتؤسس بدلا عنه التلفزيون الثقافي. وبعد سنوات تم تغييره إلى الفضائية العراقية ليدق آخر مسمار في نعش التلفزيون التربوي الذي سرعان ما تسربت ملكاته. وبعد سقوط النظام السابق في عام 2003، بدأ التفكير مجددا لإنشاء التلفزيون التربوي من قبل وزارة التربية، ولم تترجم الفكرة إلى أرض الواقع إلا في عام 2007، وبدعم مباشر من منظمة اليونسكو التي خصصت مبلغ 5,500,000 دولار، وأنشأت استوديو للبث المباشر وآخر للإنتاج، وحول من البث الأرضي إلى البث الفضائي، وأصبح اسمه فضائية العراق التربوية، حيث بدأ يبث برامجه الثقافية والتعليمية في بادئ الأمر بالتعاون مع قناة العراق الفضائية. مدير الفضائية التربوية سلام عبد الأمير أوضح لإذاعة العراق الحر بأن فضائيته واكبت التغيير الكبير الذي شهدته المناهج الدراسية خلال السنتين الأخيرتين.
تغير بحدود أكثر من 80 إلى 90 كتاب. هاي التغيير احنا واكبناه الآن، وراح نبدي من هاي السنة تسجيل دروس الحديثة، يعني مع التغيير اللي حصل عليها، وشكلت لجان إشراف ولجان إعداد للمواد الحديثة.
المشرفون على فضائية العراق التربوية أرادوا كسر التقليد في تقديم الدروس التعليمية، فاستعانوا بمدرسين شباب لتقديمها، على أن يقوم المدرسون والمعلمون الكبار في السن بمهام الإشراف وتقديم الخبرات. حيث يقول عبد الأمير:
لازم نغير كل سنة الوجوه وطرق التقديم، وصارت رغبة في أن تكون المقدمين من الوجوه الشابة، وبالنسبة لأصحابين الخبرة يكونون على إعداد والإشراف. فخلينا شروط أن بالنسبة للمقدم أن يكون عمره بالنسبة للمدرسين والمعلمين أن لا يتجاوز عمر 45 سنة، حتى يكون عنده القابلية والقدرة على التحرك والتنقل. وبالنسبة للمدرسات والمعلمات 40 سنة كحد أعلى.
الفضائية التربوية راعت ظروف الطلبة المهجرين سواء في الداخل أو الخارج، حيث تقوم بالتواصل معهم من خلال ما يرسلونه عبر الإيميل. عدد العاملين في الفضائية يبلغ 50، ما بين مخرجين ومنفذين ومذيعين ومقدمي برامج وغير ذلك، وهي تعاني حاليا من ضعف في الأرشيف، كما تعاني من مشاكل مالية صعبة في وقت هي بحاجة إلى إنتاج العديد من البرامج والدروس التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد. يقول المعاون الفني للفضائية وأحد مخرجيها علاء الدين عبد الصالح بأنهم سيستثمرون رسائل SMS مع الطلبة لتغطية جانب من النفقات.
حتى ننتج بشكل مباشر فلازم أكو دعم مالي قوي. اليونسكو أنشأ بس التمويل الإنتاجي على وزارة التربية. الآن قاعد نحط خطط معينة. احنا الجمهور مالتنا 6 ملايين طالب وشوية، قلنا على أساس نستعمل SMS والاتصالات حتى نقلل من الخصوصي، مثلا نكون مصدر المعلومات. إذا احنا نكون المصدر يتصلون بنا مباشرة في سنتات معينة، راح ذاك الوقت يصير تمويل النمو.
بعض أولياء الأمور عبروا عن ارتياح طموحهم لوجود فضائية تربوية تعين الطلبة بالدروس كما تعين ذويهم، كونها ستحجم من دور المدرس الخصوصي، كما أوضحت ذلك السيدة سعاد راشد.
نتابعها لأن هي أولا تحتوي على عرض المناهج كلها بصورة عامة، يعني هناك حرص على توصيل المادة للطلبة. أنا شو أقول، لازم تصير عملية موازنة وين بعرض المواد الترفيهية والتسلية وعرض المواد المادة التعليمية للطالب.
زين تشجعين أولادك يعني إنه يتابعون هاي القناة؟
طبعاً أشجعهم. شلون ما أشجعهم؟ ليش؟ لأن هي تختصر لي أمور مادية وتختصر لي وقت وتختصر لي دروس خصوصية ومبالغ.
إذاعة العراق الحر، بغداد.